وأما الثالث فإن امتنع انتكاسه عن ماهية العلاق لكن لازم أن يأتي الحرب الثاني. لا زال الكلام في مباحث الكليات الخمس. التقسيم الأول الذي ذكره في صفحات 47 قال: فالكلي إذا نسب إلى ما تحت من الجزئيات فإما أن يكون نفس ماهيتها هو الأول اعتبرناه من نوع، أو داخلا فيها هو الثاني الذي اعتبرناه الجنس والخاص بقي النوع الجنس الخاص أخذناه، وأما الثالث أو خارجا عنها وهو الثالث الذي يشمل كل خارج هو الخاص والعربي عام. فالكلام هنا سيكون حول الكلي الخارج عن الماهية ما يعبر عنه بالعرب أو الخاص أو العرب العام، فكلاهما تحت عنواني وتحت عنوان العربي في مقابل الذاتي الذي تقدم ذكره. ثم أن هذا الكلي الذي خارج عن المالية بحسب ما تقدم إما أن يمتنع انتكاسه عن المالية أو لا يمتنع، يعني يمكن انتكاسه عن المالية. فإذا كان لا يمتنع انتكاسه عن الماهية عبروا عنه باللازم لأنه لا يمتنع انتكاسه عن الماهية، كل شيء لازم لا ينفك عن الماهية يمتنع انتكاسه أو لا يمتنع انتكاسه عن الماهية، ما يمتنع انتكاسه عن الماهية عبروا عنه بالعرض اللازم، وما يمكن انتكاسه عن الماهية عبروا عنه بالعرض المفارق باعتبار كلاهما كليان خارجان عن الماهية. غاية الأول أن أحدهما يمتنع الانتكاس يعني لازم لها، والآخر لا يمتنع الانتكاس يعني يمكن انتكاسه فهو غير لازم، فعبر عن الأول بالعرض اللازم وعبر عن الثاني بالعرض المفارق. العرض اللازم كالثلاثة مثلا، الفردية للثلاثة أو الزوجية للأربعة، فنقول الثلاثة فردون أو الأربعة زوجون، هذه الأربعة زوجون، فإن الزوجية لازم لا ينفك عن ماهية الثلاثة، أو الزوجية لا تنفك عن الأربعة، فإذا امتنع انتكاس اللازم أو امتنع انتكاس الكلي الخارج عن الماهية أو العرضي الخارج عن الماهية فيقال له ماذا؟ عرض لازم. أما إذا امتنع انتكاسه بمعنى أنه وإن كان عارض لها ملازم إلا أنه لا يبقى مع الماهية فيقال له بالعرض المفارق، كالكتابة بالفعل بالنسبة للإنسان، فنقول الإنسان مثلا كاتب بالفعل، كاتب بالفعل هو بالفعل يكتب، فإن هذا الكلي الذي هو خارج عن الماهية وهو كون الإنسان زيد كاتب بالفعل هذا لازم له بالفعل، ولكنه لا يلازم الماهية بمعنى أنه لا ينفك عنها، وإنما يمكن انتكاس الكتابة عن الإنسان أو عن زيد عندما ينتهي من كتابته، فتكون الكتابة حرف مفارق بالنسبة للماهية. بعد ذلك يقسمون العرض اللازم إلى قسمين، تارة يكون هذا العرض اللازم الذي قلنا هو يمتنع انتكاسه عن الماهية، تارة يكون لازم لخصوص الماهية، وتارة يكون لازم لوجود الماهية. فقالوا بحسب هذا التقسيمين، قالوا بأن اللازم يكون هكذا: لازم للوجود ولازم للماهية. لازم الوجود لازم، لازم الماهية طبيعي لابد أن يكون لازم الوجود، كلما كان الشيء لازم للماهية فإنه سيكون لازم بالتالي للوجود. فمثلا الزوجية أو الفردية التي ذكرناها بالنسبة للثلاثة أو الأربعة، فعندما نقول الثلاثة فرد أو الأربعة زوج فإن الزوجية والفردية ملازمة للماهية، طبيعي كلما لازمت الماهية فستلازمها بالوجود، لأن الوجود الذي يعرض على الماهية، فكلما تحقق الوجود تحققت الماهية، بالتالي واللزوم الذي عرض للماهية لابد أن يكون لازم للوجود. أما إذا كان الشيء لازم الوجود لا يلزم أن يكون لازم الماهية، كما هو في المثال الذي ذكره مثلا الأسود بالنسبة للحبشي، فكون الحبشي أسود عندما نقول الحبشي أسود هذا السواد لازم، لكن ليس لازم لماهية الحبشي، فإن الحبشي من أفراد الإنسان، من أفراد الإنسان، فلو كان هذا لازم الماهية واحدة، الماهية واحدة سبقا إذا تتشوف فإن الماهية لا تختلف شدة وضعفا، لا تقوى عند فرد وتضعف عند الآخر، لا تكون أولى في زيت وغير أولى في عنرة كذا، ولذا تتشوف المثال الذي ضربناه ثم فإن ماهية الإنسان غير صدام مثلا وبين الحيوان رضوان الله تعالى عليه ماهية واحدة، فإن الحيوانية والناطقية شيء واحد لا يشتد قوة ولا ضعفا هكذا. فإذا كان هكذا فإن ماهية الإنسانية في الحبشي كما هي في الإنسانية في غيره، سواء كان حبشي أو غير حبشي، عندها نقول هذا الذي هو السواد الذي هو لازم له لا يكون لازم الماهية، فلو كان السواد لازم الماهية لكان لازم لماهيتي الذي أنا ليس بحبشي، أو ماهية لازم لماهية مثلا الأسود الذي ليس بحبشي، لكن هذا والد ماذا هو لازم الماهية، ولكنه يجب خلاف ذلك، فإن ماهية الأفراد الذين هم غير الحبشي لا يظن أن يكون سود مثلا، فإن السواد الذي هو لازم للحبشي ليس لازما لمانيته، وإنما هو لازم لما لازم الوجود. على هذا الأساس قسموا بأن العرض اللازم ينقسم إلى اثنين، اللازم تارة يكون لازم للوجود وتارة يكون لازم للماهية، والذي يكون لازم للوجود لا يكون لازما للماهية، لأنه قد يكون لازم للوجود وليس لازما للماهية، ولكن كلما كان لازم للماهية لابد أن يكون لازما للوجود. بعد هذا، بعد أن يتم هذا الكلام، يقف على إشكال يورد على هذا التحسين. نحن كما تقدم معنا كثيرا وفي منطق المظفر تقدم معكم بأن من شرائط القسمة ألا يكون التقسيم، يعني أن ألا نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وإلا تكون القسمة واضحة، يعني لا تصح أن تقول الإنسان ينقسم إلى إنسان وإلى غيره، هذا القسم باطلة، تحسين الشيء إلى نفسه وإلى غيره قسمة غير صحيحة، بل القسمة باطلة. بهذه المقدمة أو بهذا الشرط المثلث في شرائط القسمة الذي تقدم هناك في كتاب منطق في أبواب القسمة، نشكل على القسمة التي أوردناها، وهي قسمة العرض اللازم إلى لازم الوجود وإلى نازل الماهية. كيف؟ نقول أولا لما أن في أصل التعريف، في أصل التقسيم، قلنا بأن الكلي الخارج ينقسم إلى اثنين، الكلي الخارج عن الماهية، إما أن يمتنع انفكاك عن الماهية فقلنا هو العرض اللازم، أو لا يمتنع انفكاك يعني يمكن انفكاك فقلنا هو العرض المطارد، فلانا من العرض المطارد. كلامنا في الأول ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، ما يمتنع انفكاكه هو اللازم، العرض اللازم ينقسم إلى قسمين، إلى لازم الوجود وإلى لازم الماهية. أما لازم الوجود فهو الذي يمكن انفكاكه عن الماهية، فإن السواد الذي قلنا هو لازم للحبشي ولكنه ليس لازما لماهية الحبشي، بمعنى أنه يمكن أن ينفك عن الماهية بعبارة أخرى، فإن ماهية الإنسان يمكن أن تكون سوداء كما هو في الحبشي، ويمكن أن لا تكون سوداء كما هي في غير الحبشي، فبالتالي هذا اللازم يمكن انفكاكه عن الماهية، فنقول هذا يمكن انفكاكه عنه، بينما في لازم الماهية يمتنع الانفكاك، يمتنع انفكاك اللازم عن الماهية، ماشي؟ فمثاله مثل الزوجية بالنسبة للأربعة أو الفردية بالنسبة للثلاثة، فإن الزوجية بالنسبة للأربعة والفردية بالنسبة للثلاثة يمتنع انفكاكها عن الماهية، يعني لازم للماهية، ماشي؟
فبالتالي راح يكون الحكم هكذا. الكلي الخارج عن الماهية إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية أو لا يمتنع. ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ينقسم إلى قسمين، إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم ماهوية، أو لا يمتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم وجودية. فمعنى أن الشيء انقسم إلى نفسه وإلى غيره، يعني ما يمتنع انفكاكه عن الماهية انقسم إلى ما يمتنع انفكاكه عن الماهية وإلى غيره. وهذه القسمة لحسب ما تقدم قسمتهم باطلة، هذا هو الإشكال. فهو واضح يا أستاذ هذا الإشكال. أما الجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال يقول هكذا: أولا، نحن لا نسلم أن لازم الوجود هو الذي لا يمتنع انفكاكه عن الماهية. منذ القصر هكذا، ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ينقسم إلى قسمين: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية وما لا يمتنع. ما لا يمتنع هو ماذا؟ لازم الماهية. فأنتم اعتبرتم بأن لازم ما لا يمتنع، ما لا يمتنع، ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ينقسم إلى قسمين: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية وما لازم الوجود، لازم الماهية، وما لا يمكن أن انفكاكه فهو لازم الماهية فقط، لازم الوجود، فلازم الوجود. فالذي لا يمتنع انفكاكه عن الماهية أنتم تصورتم بأنه لازم الوجود. نحن نقول، نحن لا نسلم بأن لازم الوجود هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية. لماذا؟ نقول بأن لازم الوجود، لازم الوجود تارة يمتنع انفكاكه عن الماهية وتارة لا يمتنع انفكاكه عن الماهية. كيف؟ احنا لازم الوجود مثل السواد، احنا لازم الوجود تارة نلحظ باللحظة، يعني نلحظ من الحيث بالنسبة او نسبه للماهية من حيث هي، وتارة ننسبه للماهية الموجودة، يعني متحققة بالفعل الموجودة. تارة نقول بأنه السواء الذي هو لازم الوجود بالنسبة إلى الحدثية الموجود، يعني ماهية الموجودة، أن الماهية اللي هو المصداق، الماهية تارة قبل وجودها من حيث هي، والماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني مستوى الساكن على حسب تعبيره، لا الوجود ضروري لها كما أن العدم ليس ضروريا لها، إلا هي التي هي تنتشر في الحبشي وفي غيره، ما هي ماهيتي وماهية الحبشي وغيره، الماهية بماهية، الماهية من حيث هي. وتارة ننسب السواء لازم الوجود إلى الماهية الموجودة لو هذا الحبشي الخارجي. فإذا لاحظنا الماهية، إذا لاحظنا لازم الوجود بلحاظ الماهية الموجودة فإنه يمتنع انفكاكه عنها، صحيح ولا لا؟ يمتنع انفكاكه عنها، لأن لازم الوجود وهو السواد بالنسبة إلى الحبشي الموجود، هل السواد ينفك عنه؟ فعن لا يتصور أنه هذا حبشي، هذا حبشي ماهية موجودة، ويقول بأن السواد ينفك، ثم يمتنع انفكاك السواد عنه. وأما الذي نعني بأنه لا يمتنع انفكاك، انفكاك عام، يعني بعبارة أخرى يمكن أن ينفك اللازم الوجود عن الماهية، هي الماهية، الماهية من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي، فإنه ينفك عنها لازم الوجود، فإن ماهية زيد وعمر ترد غير الحبشي، ينفك لازم الوجود وهو السواد. فهنا نقول بأن لازم الوجود يمتنع الانفكاك أو لا يمتنع؟ لا يمتنع الانفكاك. لا يمتنع الانفكاك، يعني يمكن ان ينفك عنه بالنظر الى الماهية من حيث هي هي، فنقول انه يمكن ان ينفك عنها. اذا امكن الانفكاك عنها نقول بانه لازم الوجود ليس بحسب ما قلتم، انتم قلتم بان لازم الوجود لا يمتنع الانفكاك، لازم الوجود هم قالوا بانه لا يمتنع انفكاك، نحن نقول بأنه يمتنع الانفكاك، غاية الأمر أنه في الجملة، غاية الأمر أنه في الجملة. فشينا أثرها؟ يعني إذا نسبنا لازم الوجود إلى الماهية الموجودة فإنه يمتنع الانفكاك، كما أنه نستطيع أن نقول أنه لا يمتنع الانفكاك في الجملة، ونستطيع أن نقول أنه يمتنع الانفكاك في الجملة. فما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة نعبر عنه كما هو لازم الوجود بالنسبة إلى الماهية الموجودة يمتنع الانفكاك. فإذا امتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة نقول أنه ماذا؟ يمتنع الانفكاك عن الماهية الموجودة. ثم قالوا بأن لازم الوجود ماذا؟ لا يمتنع انفكاكه. نحن نقول بأن لازم الوجود ممتنع الانفكاك لكن بلحاظ الماهية الموجودة الخارجية، فنقول بأنه ممتنع الانفكاك عن الماهية في الجنة. إذا تم هذا الكلام نقول بهذه الصورة، المقصد هو أن الكلي الخارجي، الكلي الخارجي عن الماهية ينقسم إلى قسمين، ما يمتنع انفكاكه عن الماهية وما لا يمتنع. كلامنا في ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ينقسم إلى قسمين، ما يمتنع انفكاكه في الجملة، يعني بعبارة أخرى ما يمتنع انفكاكه بالنسبة إلى الماهية الموجودة الخارجية اللي هو لازم الوجود، وما يمتنع انفكاكه، ما يمتنع انفكاكه ماذا؟ عن الماهية من حيث هي، ما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي لازم الماهية، ما يمتنع انفكاكه من حيث الماهية الموجودة فنقول لازم الوجود. الإشكال بعد يرتفع راح يكون، لأن الإشكال هو ماذا؟ أنه راح تقسمه الشيء إلى نفسه ولا غيره، ولا يجوز قسمة الشيء إلى نفسه ولا غيره. يعني تقول ما يمتنع انفكاكه، ما يمتنع انفكاكه عن الماهية راح ينقسم إلى ما يمتنع انفكاكه عن الماهية وما لا يمتنع انفكاكه. فعبروا عن ما يمتنع انفكاكه عن الماهية هو لازم الماهية، وما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية لازم الوجود. قلنا هذا الإشكال صحيح لو قلنا بأن لازم الوجود هو ما لا يمتنع انفكاكه، لكننا نقول بأننا لا نسلم بذلك، وإننا لازم الوجود، لازم الوجود هو ماذا؟ لازم الوجود هو ما يمتنع انفكاكه في الجملة، بمعنى أننا نقول بأنه إذا لحظناه بالنسبة للماهية الموجودة يكون ممتنع الانفكاك، أما إذا لعظنا بالنسبة إلى الماهية من حيث هي فإنه يقوم لا يمتنع انفكاكه. وإحنا نلاحظ من هذه الجهة فنقول لأن المقسم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ينقسم إلى ما يمتنع انفكاكه في الجملة وهو لازم الوجود، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية لكن من حيث هي وهو لازم الماهية. هذا الجواب أول الذي ذكره، ثم يذكر جواب آخر. الشاهد يقول ولو قال، والمصنف لم نقل ذلك، ولو قال يعني المصنف هذه العبارة فنختار التفصيل، يقول ما يمتنع انفكاكه ليس عن الماهية، ليس عن الماهية، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء لم يرد بعد الإحسان لا يرد، لأننا نقول هكذا ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية وما لا يمتنع. إشكال لا يعرف، لأنه ما يمتنع الأول عن الشيء، الثاني عن الماهية، إشكال لا يعرف. لكن من يصنف لم يذكر هذا الجواب، لماذا؟ لأنه في مقام الكلام عن تقسيم الماهية الكلي إذا نصبناه إلى ما تحته، إما أن يكون نفس الماهية أو داخلا في الماهية أو خارجا عنها، فكلامه عن الماهية ولذلك لم يذكر هذا الجواب. واضح يا أستاذ؟ نعم. ثم بعد أن يذكر عرض اللازم الذي هو قلنا أنه لازم الوجود أو لازم الماهية، ثم يقسم لازم الماهية الذي هو يمتنع انفكاك عن الماهية من حيث هي بحسب ما تقدم، يقسمه إلى قسمين، إلى لازم بين وإلى لازم غير بين. أما الأول الذي هو ما يعبر عنه بالقضايا الأولية، والقضايا الأولية إذا تذكروا مرت معكم بالمنطق التي يلزم من تصوره تصور اللازم وتصور الملزوم تصور طبعا بعض المتصور تصور النسبة بعض من الجزم والنسبة على كل حال، من تصور اللازم وتصور الملزوم الجزم بالملازمة، كما هو المثال الذي يذكره مثلا أن الأربعة تنقسم إلى متساويين أو تنقسم إلى متساويين، فإننا مجرد أن نتصور الأربعة ونتصور القتال إلى متساويين نصدق ونجزم بهذه الملازمة بين الطرفين، يعني مجرد نتصور اللازم ونتصور الملزوم نتصور النسبة أو يحصل لنا الجزم أو القطع بالملازمة بين الطرفين، هذا يعبر عنه باللازم البين. والقضايا التي من هذا القبيل مثل الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، فإننا بمجرد أن نتصور الكل ونتصور الطرف الآخر أعظم من الجزء يحصل عندنا القاطع بهذه الملازمة، وهكذا الواحد وصف الاثنين من هذا القبيل قضايا كثيرة يعبرون عنها في المنطق بالقضايا الأولية والقضايا البديهية، مرت معكم هناك المنطق هذا اللازم البين. أما اللازم الغير بين، اللازم الغير بين بالإضافة إلى تصور الطرف لازم تصور الملزوم بالإضافة إلى ذلك، طبعا النسبة داخل، بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى تصور فرض آخر ما يعبر عنه في صناعة البرهان أو ما يعبر عنه في القياس البرهاني بالوثاق أو الواسطة في الإثبات، الوسط الذي به يتحقق الحام يتحقق به الثبوت أو الإثبات إثبات المحمول إلى موضوعه، فإننا عندما نريد أن نصدق بأن العالم متغير لابد من وسط، العالم حادث وكل حادث متغير فالعالم متغير، فإن لكونه متغير لأنه متغير الوسط هو الذي أثبت لنا كون العالم مثلا حادث، فالذي أوصلنا لهذه النتيجة ليس مجرد تصور الطرفين، فإننا نتصور لازم فهو كون العالم عالم وتغير، نتصور هذا الطرف نتصور هذا الطرف لكن لا يحصل الجزم ولا يحصل التصديق بالملازمة، وإنما حصول الجزم والتصديق بالملازمة يحتاج إلى أمر آخر هو ما يعبر عنه بالوسط، واضح هذا؟ ثم بعد أن يبين هذا الأمر أن اللازم الغير بين يحتاج إلى وسط بالإضافة إلى تصور الطرفين كما تقدم في لازم البين، يتنظر الشارع فيما تحدث، وها هنا نظرون لماذا في اللازم الغير بين، كأنهم حصروا اللازم البين قالوا هو الذي يحصل بتصور الطرفين، يعني مجرد تصور اللازم وتصور الملزوم تحصل عندنا التصديق الجزم للملازمة بين الطرفين، اللازم البين قالوا يحتاج إلى وسط، ما افتكر إلى وسط فهو لازم غير بين، يقول هذا كأننا نوع من الحصر في أن اللازم فقط في هذين، بينما هناك طبعا القضايا النظرية، القضايا النظرية من هذا القبيل هي التي تحتاج إلى وسط في مقابل القضايا الأولية، يعني لازم بين عبارة عن القضايا الأولية، لازم غير بين عبارة عن القضايا النظرية، فكأنما صار الحصر بين ما يفتقر إلى الوسط وما لا يفتقر إلى الوسط، زين. فهناك بعض القضايا التي نتصور الطرفين، نتصور الطرف الأول والثاني، نتصور اللازم، نتصور الملزوم، فقد لا تحتاج إلى وقت، قد لا تحتاج إلى الوسط ولكنها تحتاج إلى غير الوسط، قد لا تحتاج إلى الوسط ولكنها قد تحتاج إلى غير الوسط، كالحس مثلا وكالتجربة مثلا. تذكرون هذا الكلام من ضمن الأسئلة التي أوردها الشيخ المظفر في منطق المظفر في القضايا البديهية والقضايا النظرية، وقال بأنه القضايا النظرية ما احتاجت إلى العاقل، الأمور العقلية، قالوا مرة بعض الأوقات تحتاج إلى البحث مثلا، وتعرف أن هذا فأر أو غير فأر، ما تيجي السؤال السلسل هناك فأيوها بأنها تنعيوها إذا احتاجت لها هذه الأمور، هي قضية عقلية لأنما هي في الواقع قضية بديهية وليست قضية عقلية، ماشيكي؟ من هذا القبيل جاء. فمثلا محتاجة إلى الحس، محتاجة إلى التجربات، محتاجة إلى هذه الأمور، هل هو قسم ثالث؟ هل نحتاج إلى أن نضع قسم ثالث؟ أقول اللازم لازم بعين، وهو ما لازم من تصور لازم الملزوم حسب حصول الجزم الملازمة، واللازم الغير بعين ما افتقر إلى الوسط، وما افتقر إلى غير الوسط هذا لازم ثالث، ما هو ليس ببين لنا غير بعين ولا واسطة بينه، اللازم إما أن يكون بين وإما أن يكون غير بين. فهذا تنظر على ما أوردوه، والظاهر أنه أبو علي سينا اعتبر أن الوسط أو أن اللازم غير البين هو ما افتكر واحتاج إلى الوسط، يعني على شبيه الحافرة فقط يحتاج إلى الوسط ولا يحتاج إلى غير الوسط. ثم أنه البين بحسب ما تقدم أن اللازم البين لازم، بمعنى أنه بمجرد أن نتصور اللازم ونتصور الملزوم يحصل عندنا الجزم والقطع بالملازمة، وكذا هذا هو اللازم البين. هناك معنى آخر للازم البين، المعنى الآخر اللي هو اللازم البين الذي يلزم من تصور ملزومه تصور ذاك، لا نتصور اللازم ونتصور الملزوم ويحصل عندنا الجزم البين. هنا لا، الذي يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم، الذي يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم، مثل الاثنين ضد الواحد، مجرد ان نتصور الاثنين تصور الملزوم. هذا النوع من التصور هو او هذا النوع من اللازم البين هو الذي مر ذكره وتقدم كشرط في أي الدلالات، قلنا بأن الدلالة الالتزامية لها شرط، وشرطها أن يكون اللازم بين اللازم والملزوم لازما بينا بالمعنى الأخص، يعني بمجرد أن نتصور الملزوم نتصور ينتقل بهن ولن يحصل لنا جزم وطبع باللازم. ولذلك هم يقسمون اللزوم بين الشيئين، لزوم شيء لشيء، لا يخلو من امور ثلاثه، اما اللزوم هذا الشيء لذلك الشيء بحسب الوجود الخارجي يعني خارجا لا ينفك عنه، وإما أن يكون لزوم الشيء بحسب الوجود الذهني، وإما أن يكون لزوم الشيء بحسب الوجود الماهوي أو بحسب الماهية بعبارة أخرى. فإذا كان الشيء لازما للشيء خارجا سمي هذا اللازم لازم هذا خارج، مثل افترض أن الحدود لازم لمن؟ أو التغير لازم لمن؟ للجسم. الحدود أو التغير لازم للجسم، أو خضوع على الزمان والمكان لازم للجسم، هذا لازم أو محمد اللازم الخارجي. وتارة يكون اللازم ملازم للشيء الآخر ليس بالخارج وإنما ذهنان، كما هي اللوازم الذهنية في الدلالات الالتزامية فإن مثلا انتقال الإنسان من حاتم إلى الكرام بالدلالة الالتزامية أو من الدوات إلى الآلة التي يكتب بها بالدلالة الالتزامية نتيجة للملازمة بين الملزوم واللازم، لكن ذهنا أما خارجا لا، فإن الدوات في محل والآلة التي يكتب بها في محل آخر، لا يوجد تلازم خارجي. هذا يقال له لازم ذهني، وأما الذي يلزم الماهية فيقال له لازم الماهية أو لازم ماهوي. على أي حال، المعنى الآخر للازم البين هو الذي يلزم من تصور ملزومة، ماذا؟ تصور اللازم، يعني ننتقل من تصور الملزوم إلى تصور اللازم، وهو شرط الدلالة الالتزامية. ثم نقول بأن النسبة بينهما، أي بين البين الذي تقدم ذكره، يعني الذي نتصور لازمه ونتصور ملزومه ثم يحصل عندنا الجزم بالملازمة، يعني لا بد من تصور الطرفين، وبين البين اللازم البين الذي الآن نتكلم عنه وهو شرط الدلالة الالتزامية الذي نتصور ملزومه ويحصل من التصور يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن اللازم البين أهم مطلقا من اللازم البين الذي يلزم من تصور الطرفين أهم مطلقا من اللازم البين الذي يلزم منه تصور طرف واحد الذي يلزم منه تصور الملزوم. هذا حياة هذا هنا لم يسميهم بتسميتهم، ولكن في الكتب المتأخرة سموهم بأن الأول سموه بالبين بالمعنى أعان، والثاني سموه بالبين بالمعنى أخاف، ناظرين إلى النسبة بينهما، حتى لو لم يسميهن فهذا هو مقصود بالإشارة إلى النسبة، فإن الأول بين وهو أعان، والثاني بين وهو أخاف، وهو المسمى بالبين بالمعنى العام، والثاني البين بالمعنى الأخاف. ثم العرب المفارق يقسمونه الى الاقسام المعهودة في اذهانكم بحسب ما ورد حاشية ومنطق هكذا، لان العرب المفارق وهو الذي لا يمتنع انفكاكه، قلنا بان الكلي خارج ما يمتنع انفكاكه وما لا يمتنع، ما لا يمتنع انفكاكه هو العرب المفارق، تارة يكون سريع الزوال وتارة يكون بطيء الزوال وتارة يكون دائم لا يزول لكنه خارجيا هذا ليس لازم للماهية، ليس بذاك المستوى مثل الزوجية والأربعة، يعني يمكن للعقل أن يتصور الانفكاك بينهما بين الماهية وبين هذا العرض. أما سريع الزوال فكما هو معلوم حمرة الخجل وصفرة الوجل، هاي الحمد لله كلاسيكية، فإن الإنسان إذا خجل من شيء احمر وجهه خجلا بذلك الأمر مثلا، لكن بمجرد سريعا تزول هذه الحمرة، وكذلك صفرة الوجل، يعني الإنسان إذا خاف نعبر عنه انخطف لونه، انخطف لونه يعني صار وجه أصفر، ذات اللون الحمرة اللي بوجهه راحت صار أصفر ولكنها سرحانة ما تزول، فإن هذا العرض الذي عرض عليه سريع الزوال، وتارة يكون بطيء الزوال مثل كما هو يمثل بالأمثلة الكلاسيكية الشباب والشيء، فإن الإنسان حتى يتحول ضمن الشباب فترة طويلة يمر بسنوات، وإن كان الإنسان يحس بسرعة زوال هذا الأمر إذا فات لما يشير بالأمثلة الشباب بسرعة زال عن الشباب ووصلت إلى مرحلة الشيخوخة وهكذا، طبعا إلا أنه في الواقع فترة الزمنية ممتدة، هذا بطيء الزوال، وعندنا الدائم الذي لا يزول كحركة الأفلاك كما يمثلون، فإن الفلك متحركون، هذه الحركة للأفلاك دائما دائما لا تزول، ثم لا نتصور بأنه في يوم ما أن الفلك غير متحرك، لكنه حقيقة الفلك يمكن أن نتصور بأنه قمر
بدون حركة، لأنه لا يدخل في حقيقة، ليس لازم لماهيته. فشنو أعتقد؟ هذا ليس لازم للماهية، وإنما هو عارض عليها، يمكن أن غاية الأمر أنه دائم لا يزول، هذا أنه دائم لا يزول، ولذلك قسموا العرب المصالح إلى هذه الأقسام الثلاثة. واضح يا أستاذة؟ أقرأ ما تقدم. فقولوا الثالث من أقسام الكل، باعتبار أن الأول هو نفس الماهية أي النوع، والثاني هو داخل في الماهية وهو الجنس والفاصل، الثالث ما يكون خارجا عن الماهية، يعني في جنوب المعريف الثالث العربي لمقابل الذاتي، تلك الذي تسمى الذاتي، وهو الكلي الخارج عن الماهية، وهو أي الكلي الخارج عن الماهية إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية وهو العرض اللازم، أو يمكن انفكاكه وهو العرض المفارق، والأول العرض اللازم كالفردية والثلاثة، والثاني العرض المفارق كالكتابة بالفعل للإنسان. ليش ما ليش خلى بالفعل؟ إذا كاتب بالقوة فهو لازم المعني، هو في الواقع حرب مصارف وعيه الأمر أنه جاء مثل حركة الأفلاك ماشيكي، وإنما أتصور أنا اللي أتصور أنه هو مشتبه، قد يكون مشتبه، وإنما إذا بنحمل على محمل الخير نقول بأنه حتى لا يشتبه محمل الاشتباه الطالب، حتى لا يشتبه المتعلم، ها؟ ليجمع بين اللازم المقابل العرض المفارق، العرض اللازم، وبين العرض المفارق الذي هو الدائم الذي تشير إليه في آخر الباب. فلو اشتبهت فالكتابة بالفعل الإنسان، واللازم إما لازم الوجود كالسواد الحبشي فإنه لازم لوجوده وشخصه لا لماهيته، لأن ماهية الإنسان قد يوجد بغير السواد كما هو نحن على الآن بيض مجري، فإننا ماهيتنا موجودة بغير السواد، ولو كان السواد لازما للإنسان لكان كل إنسان أسواد، وليس كذلك، ليس كل إنسان أسود، لأن بعض الإنسان أسود، هذا أولا لازم الوجود، وإما لازم للماهية كالزوجية للأربعة، فإنه متى تحققت ماهية الأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. واضح فهم هذا؟ لا يقال هذا الإشكال، لا يقال تقدر تحققها تقول إشكال على التقسيم، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، يعني الإشكال هو هذا أن تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لا يصح باطل، فكيف يصح لكم أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ بيان قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأن مو جواب، لأن ليس جوابا عن الإشكال، وإنما بيان قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن اللازم على ما عرفه مصنف ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، هذا هو تعريف اللازم، يعني المقصد، وقد قسمه إلى ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، هذا هو القسم الأول وهو لازم الوجود، وإلى ما يمتنعون انفكاكه عن الماهية وهو الثاني لازم الماهية، فكان من باب قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الرابع لأننا نقول هذا جواب الإشكال، لأننا نقول لا نسلم أن لازم الوجود لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، يعني هذا اللي قال المصنف نحن لا نسلم به على إطلاقه، غاية ما في الباب
أنه لا يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي صحيح، يعني نقول له بأنه نحن لا نتكلم عن الإطلاق لا يمتنع انفكاكه، وإنما لا يمتنع انفكاكه من حيث هي، هذا صار صحيح. أما من حيث الماهية الموجودة هل لا يمتنع انفكاكه؟ لا، لكن لا يلزم منه أنه لا يمتنع انفكاكه عن الماهية في الجملة، فإنه ممتنع الانفكاك عن الماهية الموجودة، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة فهو ممتنع الانفكاك عن الماهية بالجملة. فإن ما يمتنع انفكاكه عن الماهية بالجملة، مقصود ما يمتنع انفكاكه عن الماهية بالجملة ماذا؟ إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث أنها موجودة، أو يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي، والثاني لازم الماهية هي، والأول لازم الوجود هو لازم الوجود هو من حيث أنها موجودة. فمورد القسمة متناول القسمة، يعني ما يمتنع انفكاكه يشمل ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي. هذا الجواب الأول. ولو قال اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء لم يرد السؤال، هذا الجواب الثاني. ثم لازم الماهية إما بين أو غير بين، تقسيم لازم الماهية، إما اللازم البين فهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كالانقسام بالمتساويين للأربعة، فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بالمتساويين جزما مجرد تصورهما بأن الأربعة منقسم متساويين، وجدنا كل أعضاء من الجزء واحد نصف الاثنين تحت الأعضاء، إيه عبرنا عنه بالقضايا الأولية. وهناك معرفنا هكذا، فيلزم من تصور طرفين الجزم بالملازمة، نفس الشيء، لأن الملازمة الطرفين ما هو؟ لازم ملزوم، موضوع محمول بشيء تتعطيه. وأما اللازم إنه هذا اللازم البين اللي عبرنا عنه بالبين بالمعنى العام الأعم، وأما اللازم الغير بين فهو الذي يفتقر، يفتقر عن ماذا؟ يحتاج في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط، ما افتقر إلى الوسط فهو غير بين. تتساوي الزوايا الثلاث لقائمتين للمثلث، فإن مجرد تصور المثلث وتصور تساوي الزوايا للقائمتين للمثلث هذا لا يكفي جزم الذهن أن المثلث تساوي الزوايا للقائمتين، بل يحتاج إلى وسط حتى تحصل هذه النتيجة. وها هنا نظر، يعني في اللازم غير البين بأنه محتاج إلى الوسط، يفه والذي يفتقر في جذب الذهن باللزوم بينهما إلى وسط فيه نظر، وهو النظر، وهو أن الوسط على ما فسره القوم أي المنافسات ومنهم وعلي السناء ما يقترن بقولنا، لأنه هو الوصف، الوصف بالإطلاق دائما نقول زيت شارب خمر، كل شارب خمر فاسق، النتيجة أن زيت فاسق، ليش زيت فاسق؟ لأنه شارب خمر، لأنه فلأنه هو الوصف الذي حصل فيه إثبات فاسق لزيت، لأنه هذه كلمة الوصف، لأنه تدل على الوصف. وها هنا نظر، أي تنظر في لازم بالغير بين، أن الوسط على ما فسره القوم المناطق ما يقترن بقولنا، لأنه حين يقال لأنه كذا مثلا إذا قلنا العالم محدث لأنه متغير، لأنه متغير الوسط، فالمقارن لقولنا لأنه وهو المتغير نعبر عنه وسط. وليس يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط، ما يلزم، يعني هل يلزم؟ نقول هكذا، ما يفتقر إلى الوسط فهو لازم غير بين، وما لا يفتقر إلى الوسط فهو اللازم البين، من صحيح، لأن عندنا ما لا يفتقر إلى الوسط لكنه لازم غير بين. وليس يلزم من عدم افتقار اللزوم الى وسط انه يكفي فيه مجرد التطور اللازم والملزوم حصول الملازم لجواز توقفه على شيء اخر. يعني ما يكفي فيه اللازم والملزوم ويلزم بالملازم، وانما يتوقف على شيء اخر لكن من غير الوسط، من غير الوسط، لجواز توقفه على شيء اخر من حد او تجربه او احساس او غير ذلك. انتهت الموضوع، واضح يا استاذ؟
لا هو يتنظر هالشكل،
يعني تنظره يحمل الجواب، يعني كلامكم ناصر. ليش تقولون بانه هكذا ما يفتقر الى الوسط فهو لازم
غير بين؟
اي هالشكل موافق ما يقولون؟ وما يعني هالشكل وما يفتقر الى الوسط هو بينه غير بينه، ما يفتقر الى الوسط هو غير بين، وما لا يفتقر فهو غير فهو بين. يعني بس ننزل من تصور طرفين الملازمه، نقول اكو عندنا بعض الامور التي هي لا تفتقر الى الوسط ولكنها تفتقر الى غيره ولا تحتاج الى ولا يكفي فيها تطور اللازم والملزوم، ما يحتاج الى التجربه وما يحتاج الى الحس، فهل يكفي فيها ان تطور فقط الطرفين وينزل بالملازمه؟ لا يكفي، بل لا يمكن ان يقيم التجربه مع انه هنا افتقر الى شيء اخر ولم يفتقر الى الوسط الذي بعده. يعني نفس التنظر في الجواب. ليش قلت على كلام بكلمة ما لا يفتقر او ما يفتقر الى الوسط غير بين؟ هذا ثابت عليهم، هذا واضح، فهو في نفسه اجاب، يعني المفروض ان يكون هذا حتى لا يعني يقول انه يحتاج الى ما يفتقر الى الوسط غير بين، ومعنى انه وما لا يفتقر الى الوسط فيكفي فيه ان نتصور اللازم والملزوم تنزل بالملازم. هذا هو تناهم يقول لا ليس كما عليه، لان هناك بعض الامور تفتكر الى الحد الى الاحساس الى التجربه وغير ذلك. فلو اعتبرنا الافتقار الى الوسط في مفهوم غير البين لم ينحصر لازم الباهيه في البين وغيره لوجود قسم ثالث، اعرف عندنا قسم ثالث الذي يفتقر الى شيء ليس، لان الاول وهو اللازم البين لا يفتقر الى شيء، الثاني ما يفتقر الى الوسط وهو اللازم غير البين، الثالث ما يفتقر الى الحاج وصير وغيرها عن ذلك وهو ما ليس بين البين. يعني هذا يلزم منه هذا تنظر، يلزم منه هذا كلامهم، يلزم منه قسم ثالث هذا غير. وقد يقال البين على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره فكون الاثنان ضد الواحد او بعثا للواحد، انا حتى الشخص كنت اقول ضد بعث للواحد، فان من تصور الاثنين ادرك انه بعث الواحد بالضبط لازم الذي وصفه في الدراسه الاسلاميه كما قلنا. والمعنى الاول اعام، اي لازم البين بالمعنى الاعام، وهذا نسميه لازم البين بالمعنى الاخاص، لانه متى يكفي تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم، اذا يكفي ان هذا اتفقنا فيشمله اللزوم، وليس كل ما يكفي التصور اي يكفي تصور واحد، يعني ما يكفي انه ليس كل ما يكفي التصور يكفي تصور واحد، يعني اذا صار تصور هناك يلزم ان التصور واحد يكفي، يعني تصور الطرفين يكفي في تصور واحد منهما، هناك هنا تصور اللازم ونتصور الملزم حتى نحصل جذب الملازمه، تصورهما يكفي في تصور واحد؟ لا لا يكفي ذلك، ولكن كلما كفى في تصور الواحد يتصور العموم
يعني الأخف يكون في ظن العام، العام يكون في ظن الأخف. والعرض المفارق إما سريع الزوال كحمرة الحجل وصفرة الوجه، وإما بطيء الزوال كالسيد والشباب، وهذا التقسيم ليس بحاضر، لأن العرض المفارق هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء، وما لا يمتنع انفكاكه لا يلزم أن يكون منفكا. ما لا يمتنع انفكاكه يعني يمكن انفكاكه، ولازم أن يكون منفكا. فسريع الزوال وبطيء الزوال تدل عن انفكاك، هنا لا يلزم أن يكون منفكا حتى ينحصر في سريع الانفكاك وبطيئه، وإنما يشمل الفرد الثالث الدائم لجواز أن لا يمتنع انفكاكه عن الشيء، لكنه يدين ويدين له كحركات الأفلام، فإنها لا تمتنع عن الانفكاك لكنها واقعا غير منفكة، ليست كسريع الزوال وكبطيء الزوال، وإنما هو دائم لا يزول كقولنا الأفلام متحركة. والحمد لله رب العالمين.